إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وتفقهوا في دينكم واعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. واعلموا أن من أركان الإسلام عليكم معرفته أحكام الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وعمود الدين، ومن أكثر ما يقع الخلل في سجود السهو في الصلاة حيث يجهله كثيرا من المصلين، فسجود السهو له أسباب وأحكام ومواضع ينبغي لكل مسلم معرفتها حتى يكون على بصيرة من أمره إذا وقع له ذلك. فأسباب سجود السهو إجمالا ثلاثة: الزيادة والنقص والشك. فأما الزيادة فمتى زاد المصلي في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو ركعة كاملة فأكثر فإنه يشرع له سجود السهو، ومتى علم المصلي بالزيادة وهو في أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع عن الزيادة وسجود السهو قبل السلام. وإذا سلم المصلي قبل تمام الصلاة ناسيا فذكر قبل أن تمضي مدة طويلة وجب عليها أن يتمم صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر ركعتين ثم سلم، فأخبره بأنه نسي فتقدم وصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. وأما إذا طال الفصل أو أحدث المصلي قبل أن يذكر نقص الصلاة فإنه يعيد الصلاة من أولها، لأنه لا يمكن أن يبني آخر الصلاة على أولها مع طول الفصل أو انتقاض الطهارة. وأما النقص فمتى نقص المصلي شيئا من واجبات الصلاة ناسيا وجب عليه سجود السهو جبرا لما نقص من صلاته، ويكون قبل السلام. فإذا نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة واستتم قائما فليمضي في صلاته ولا يرجع، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. فعن عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم، متفق عليه. ومثل ذلك إذا نسي أن يقول سبحان رب العظيم في الركوع أو سبحان رب الأعلى في السجود، أو نسي شيئا من التكبير غير تكبيرة الإحرام. وأما الشك فإذا شك المصلي كم صلى ثلاثا أم أربع ولم يترجع عنده شيء فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وهو الأقل، فليتم عليه ثم يسجد سجدتين قبل السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما تم استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى إتماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه أحمد ومسلم. وإذا شك المصلي هل صلى ثلاثة أم أربع وترجع عنده أحد الأمرين بنى عليه وأتم الصلاة على ما ترجح عنده، ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام، لما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. هذه يا عباد الله هي الأصول في سجود السهو، وقد تبين منها أن سجود السهو له موضعان: موضع قبل السلام وموضع بعده. فموضع سجود السهو بعد السلام إذا سلم قبل إتمامها، الثاني إذا شك فلم يدر كم صلى وترجح عنده أحد الأمرين، وما عدا ذلك فمحله قبل السلام. عباد الله، إن كثير من المصلين ينكرون سجود السهو بعد السلام ويستغربونه، وذلك لأنهم يجهلون هذا الحكم الشرعي الذي يرى بعض العلماء أن ما كان من سجود السهو قبل السلام فواجب قبل السلام، وما كان بعده فواجب أن يكون بعده. وسبب جهلهم عدم تعلمهم لذلك وعدم العمل به من أئمة المساجد، وأئمة المساجد منهم من لا يدري بذلك، ويحسب أن سجود السهو قبل السلام في كل حال، ومنهم من يدري ولكن لا يعمل، يقول أخشى من التشويش. وهذا ليس بعذر في ترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل حق الذي يكون به براءة الذمة ونشر السنة أن يسجد بعد السلام إذا كان موضع السجود بعد السلام، حتى يعرف السنة، حتى يعرف الناس ذلك ويفهموه ويعملوا به ويزول عنهم التشويش، ويكون لفاعله أجر من أحيا سنة. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله يخف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من آيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة على المصطفى، أما بعد. عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ولقد فرض الله عليكم في صلاتكم الطهارة من الأحداث والطهارة من الأنجاس، فمن صلى بغير وضوء فلا صلاة له، ولو كان ناسيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولو صلى وعلى بدنه نجاسة يعلم عنها، أو على ثوبه نجاسة يعلم عنها، فلا صلاة له. فإن كان لا يعلم عنها أو علم بها ونسي أن يغسلها فصلاته صحيحة. وفرض الله عليكم ستر العورة في الصلاة، قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن نزل ثوبه عن كعبيه من الرجال فهو في النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين فهو في النار، ومن صلى في ثوب خفيف يرى من ورائه لون الجلد فلا صلاة له. وعلى الرجل أن فلا صلاة له إلا إذا كان يرى مجرد سواد لا يميز البياض من السواد. ومن صلى في ثوب خفيف يرى من ورائه لون الجلد فلا صلاة له. وعلى الرجل أن يستر في صلاته من السرة الركبة مع ستر أحد العاتقين. أما المرأة فتستر جميع بدنها في الصلاة إلى الوجه والكفين إذا لم يكن أمامها أجنبي، وإلا فيجب عليها ستر جميع بدنها، ولو كلما كان اللباس أكمل في هيئته وأستر وحاله فهو أفضل. لذلك قال أهل العلم: الأفضل للرجل أن يصلي ساتر رأسه. ولعل دليلهم على ذلك قول الله تعالى: والذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، ولقبل عمر ولقول ابن عمر لمولاه حين صلى حاس الرأس: أتخرج أمام الناس حاس الرأس؟ قال: لا. قال: فالله حق أن يستحيا منه. بل اللجنة الدائمة لإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرون من يصلي حاس الرأس أن هذا مكروه وقد وقع في مكروه من مكروهات الصلاة. هذا وصلوا على نبيكم كما أمركم إلهكم وخالقكم بذلك في محكم الكتاب يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأنصر عبادك الموحدين وأعلي فضلك كلمة الحق والدين وأنصر المجاهدين في كل مكان وأنصر من نصرهم وأخذ من خذلهم وعادي من عاداهم والي من ولاهم واجمع شمل المسلمين على كلمة التوحيد وأوقف نزيف دمائهم. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحله واجعل تدبيره تدميرا. اللهم ولي المسلمين خيارهم واكفف عنهم شرارهم. اللهم فك أسر المأسورين واكفر ذنب المذنبين واقبل توبة التائبين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام من ذنب إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا يمنا إلا زوجته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولا صلاح إلا أنتنا على قضايا ويسرتها لنا. واغفر اللهم لنا ولوالدينا والدي والدينا جميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله صلوا على نبيكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.